No.
يتكلم المؤلف رحمه الله عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يقال إنه ذكر في هذا الموضع بعض ما يشكل من مسائل الصفات. لهذا تلاحظ أنه خص هذا الموضع بكلام معين بطريقة معينة يختلف عن كلامه وطريقته فيما مضى، سواء في تعرضه لهذا الأصل أو في غير ذلك. فيقول رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك. إذن فهو يتحدث هنا عن بعض الآثار، عن بعض النصوص والأحاديث التي لا يبلغها عقل الإنسان. وما المراد بقوله لم يبلغه عقلك؟ هل المقصود بذلك ما يتعلق بجهة المعنى، أن هذه الأحاديث لا تبلغها عقولنا من جهة المعنى، من جهة ظاهر الألفاظ ومعانيها التي وردت في هذه الأحاديث؟ الجواب لا، وإنما المراد بذلك الكيف، فإن هذا هو الذي لا يبلغه عقل الإنسان. كل من سمع الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنه يفهم المعنى المراد مباشرة، لا يتحير ولا يتشكك، وكل ذي فطرة سليمة يفهم المعنى المراد مباشرة كما هو المعقول والظاهر في لغة العرب. إذن هذه الأحاديث، هذه الآثار لا تبلغها عقولنا من جهة الكيف. إذا سمع الواحد هذه الآثار فإنه لا يستطيع أن يتوصل إلى كيفيتها. إذا سمع حديثا من هذه الأحاديث يذكر فيه مثلا نزول الرب سبحانه وتعالى، فالنزول معناه واضح والمراد به واضح، لكن الذي لا يبلغه العقل هو الكيف. ومن هنا يأتي الإشكال، ويأتي من يحاول أن يرد هذه الأحاديث أو يتأولها على غير وجهها كما نبه عليه المؤلف رحمه الله. القضية هنا قضية كيف، ومن أعمل عقله في الكيف أو توصل بقضية الكيف إلى الاستشكال والاعتراض على ما يجيء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المشكلة التي يقع فيها الضلال والمنحرفون في هذا الباب. ثم ذكر بعض الأحاديث في صفات الله تعالى، وسنتناولها تفصيلا إن شاء الله، إلى أن قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. نفس القاعدة التي سبقت معنا من قبل، قاعدة التصديق والتسليم والتلقي بالقبول، نفس القاعدة وخصوصا في صفات الله تبارك وتعالى. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت به الأثر فإننا نتلقاه بالقبول والتسليم. وإن لم ندرك كيفيته، وإن لم تبلغه عقولنا، وإن كان ربما يشكل في أذهان بعض الناس، فإن هذا لا يدفعنا إلى رد الأحاديث كما سبق التنويه عليه من قبل. التركيز هنا على قوله رحمه الله والتفويض. ما المراد بهذا التفويض؟ عندما تكلمنا على صفات الله عز وجل قبل ذلك ذكرنا قاعدة السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، نؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. وذكرنا أن معاني الأسماء والصفات معقولة ومعلومة لا تفوض إلى الله تعالى، لأن الذي يفوض هو المجهول الذي لا نعرفه، نفوضه نكله إلى الله. طيب، المعاني معروفة، كل من سمع النص أدرك معناه مباشرة لا يحتاج إلى تأمل ولا فكر، لأن الألفاظ بلغة العرب، وكل من سمع الأحاديث فهم المراد منها مباشرة من غير إشكال. لكن الذي نجهله هو الكيف، كيف الأسماء والصفات، كيف ما سمى الله به نفسه أو ما وصف الله به نفسه. الذي لا ندركه، الذي نجهله هو الكيف، وهو التحقيق، حقيقة هذه الصفات في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يفوض إلى الله عز وجل. لهذا نقول المعاني معلومة والكيف مجهول. المعاني معلومة والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذه القاعدة في جميع الصفات: الاستواء معلوم أي معناه، والكيف هو الذي يجهل وهو الذي يفوض إلى الله تعالى. فبناء على هذه القاعدة المعلومة والمستقرة في مذهب السلف وأهل السنة والجماعة يفسر كلام المؤلف رحمه الله. إذن عندما يقول عليك بالتصديق والتسليم والتفويض، ليس المراد بالتفويض هنا تفويض المعنى، ليس المراد بالتفويض تفويض المعنى، وأنك تؤمن بألفاظ لا معاني لها ولا تفهم المراد منها، فإن هذا في الحقيقة ليس بإيمان. هذا في الحقيقة ليس بإيمان. إذا آمنت بشيء لا تعرف المراد منه ولا تعرف وجهه أصلا، فإن هذا لا يعد إيمانا أصلا، وليس هذا هو ما افترضه الله تعالى على العباد ولا ما أراده من العباد. إذا التفويض هنا ليس تفويضا في المعنى، لأن المعنى معقول وواضح لكل من سمع هذه النصوص. والدليل على ذلك من سياق المؤلف رحمه الله نفسه قوله: لا تفسر شيئا منها بهواك. لا تفسر شيئا منها بهواك. طيب، التفسير بالهوى، التفسير بالهوى ما هو؟ لو فسر أحد هذه الألفاظ بمجرد معانيها المعلومة المعقولة التي لا يرتاب فيها أحد، فهل هذا تفسير بالهوى؟ يعني مثلا لو قلنا ينزل ربنا، فهو نزول الرب سبحانه وتعالى، الرب نفسه هو الذي ينزل، والنزول عبارة عن انتقال من علو إلى سفول، هذه هي حقيقة النزول. هل هذا تفسير بالهوى؟ إنما ما الذي يكون تفسيرا بالهوى؟ لو قيل ليس النزول نزول الرب، وإنما هو نزول شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى وأضيف إلى الله، يقال هذا نزول الأمر، نزول ملك من الملائكة إلى آخر ما يذكرون فيها. فهذا هو الذي يصدق عليه التفسير بالهوى. لماذا؟ لأنه خالف ظاهر اللفظ، واعتمد في هذا التفسير على أمور عقلية وعلى شبهات تدفع ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يعتمد على الكتاب ولا السنة، لم يعتمد على الإيمان والتصديق في هذا الباب، وإنما أتى بشبهات عقلية جعلها الأساس الذي يعتمد عليه في دينه، وأخضع النصوص لهذه الشبهات العقلية. تمام؟ إذن التفسير بالهوى هو التفسير بخلاف الظاهر، التفسير بخلاف الظاهر، أن يتأول النص على غير ظاهره، على غير المعنى المعقول الذي لا يحتمل السياق غيره، فهذا هو التفسير بالهوى. طيب، ما الذي نريده هنا؟ بما أنه نهى عن التفسير بالهوى، إذن ما التفسير بالهوى؟ هو التفسير بخلاف الظاهر. إذن التفسير بالظاهر ليس تفسيرا بالهوى، التفسير بالظاهر ليس تفسيرا بالهوى، والتفسير بالظاهر ما هو إلا بيان، ما هو إلا بيان وإيضاح لمجرد اللفظ الموجود أمامك، لأنك لا تحتاج إلى أن أقول لك النزول هنا معناه كذا، لا تحتاج إلى هذا إلا من باب الإيضاح والبيان. لكن إذا سمعت الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى آخره، ماذا تفهم منه؟ واضح، واضح هذا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، واضح هذا، لا تحتاج إلى أن أقول لك الأصبع كذا والنزول كذا والاستواء كذا، لا تحتاج إلى هذا، لأن هذه المعاني بمنزلة السمع والبصر. هل تحتاج أن أفسر لك السمع والبصر؟ هل تحتاج أن أفسر لك العلم والحياة والإرادة؟ المعنى واضح، مفهوم، واضح هذا. إذن ليس المراد بالتفويض في كلامه تفويض المعنى، لأن تفويض المعنى هو تفويض نفس المعنى الحقيقي المعقول الذي دل عليه اللفظ بمجرد الاستماع له، بمجرد إدراكه، هذا هو التفويض، وليس هذا مرادا للمؤلف رحمه الله، لأنه قال ولا تفسر شيئا من ذلك بهواك. وهذا هو معنى قول أئمة السلف لا نفسرها، هذه العبارة مذكورة عن أئمة السلف متواترة عن السلف، دائما ما يذكرون أحاديث الصفات يقولون نرويها كما جاءت ولا نفسرها. طيب، ما معنى لا نفسرها؟ هل المقصود أننا لا نفهم معناها أصلا، أننا لا نعرف المراد منها أصلا؟ الجواب لا، إنما لا نفسرها كما يفسرها أهل البدع، يقولون الاستواء هو كذا، هو الاستيلاء، اليد هي كذا، هي القدرة أو النعمة إلى آخره، الضحك هو كذا، الثواب إلى آخره، هذا هو تفسير أهل البدع، وهذا هو ما نص عليه الأئمة، قالوا لا نفسرها كما يفسرها هؤلاء، كما يفسرها أهل البدع، فهذا منصوص عليه في كلام الأئمة، فبيّنوا المراد، ليس المراد أنهم لا يعرفون المعنى أصلا، وأنهم يؤمنون بألفاظ لا يعرفون المراد منها، فهذا أيضا لا بد أن يعرف. إذن قوله رحمه الله لا تفسر شيئا منها بهواك هو نظير قول أئمة السلف لا نفسرها، فكما أن مراد الأئمة عدم تفويض المعنى، فكذلك أيضا مراد المؤلف رحمه الله عدم تفويض المعنى. يقول رحمه الله تعالى فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. إذن بيّن لنا من هو الجهمي في هذه المسألة في هذا الباب، وهذا سبق بيانه من قبل مفصلا. الجهمي هنا هو الذي يفعل شيئين أو أحد شيئين، الشيء الأول إذا فسر شيئا من هذه الأحاديث بهواه، إذا فسر شيئا من هذه الأحاديث بهواه، إذا قال لا هذه ليست صفات لله تعالى وإنما المراد بها كذا وكذا وكذا، أو ليس المراد بها ما تعقلون وإنما المراد كذا وكذا وكذا كما سنبين في أحد الصفات، فمن فسر شيئا من هذه الصفات بهوى فهذا هو الجهمي. فإذا سمعت الرجل يتأول هذه الأحاديث، يتأول هذه الصفات على غير المعنى المعقول الظاهر منها، فاعلم أنه جهمي. الشيء الثاني الرد، إذا أنكر هذه الأحاديث، إذا ردها لم يقبلها، فهذا أيضا جهمي، وهو أظهر من الأول، وهو أظهر من الأول، وإن كان الأول يعني يتظاهر بأنه يقبل النصوص ويؤمن بها، ولكن يأتي إلى المعنى، يقول المعنى كذا والمراد كذا، أما الذي يرد النصوص مباشرة فهذا قد كفانا شأنه مباشرة. نحتاج هنا إلى تنبيه يعني مختصر حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. بالنسبة لتفسير هذه النصوص أو ردها مثلا أو ما أشبه ذلك، لكن الكلام هنا على التفسير خاصة، ما من تأول شيئا من هذه الأحاديث، هل كل من تأول شيئا من هذه الأحاديث، وخصوصا أن المؤلف ذكر بعض الأحاديث التي سنتكلم عنها إن شاء الله، فهل كل من تأولها يعتبر جهميا؟ هذا لابد أن ننبه عليه. الجواب لا، ليست العبرة بمجرد التأويل، ولكن العبرة بالمسلك الذي يسلكه المتأول في تأويله، والمأخذ الذي يعتمد عليه في تأويله. احفظ هذا الآن حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. من تأول شيئا من هذه الأحاديث فهو جهمي إذا كان مأخذه مأخذ الجهمية، ومأخذ الجهمية هو التعطيل. مأخذ الجهمية هو التعطيل، ومأخذ الجهمية هو تحريف النصوص بما يأباه سياقها. إذا نظرت إلى تأويلهم هذا فإنك تجده لا يلتئم مع النص أصلا، ولا يتفق معه أصلا، السياق لا يحتمل. فهذه علامة التأويل المذموم، ومن فعل ذلك على مأخذ الجهمية مأخذه هو التعطيل، لا يقر بالصفات أصلا، وعنده لا يجوز أن يوصف الله بالصفات أصلا. فمن فعل هذا فهذا هو الجهمي. وأما من فعل هذا لتأويل سائغ، لاجتهاد سلكه أو اعتمد عليه لمجرد النظر في النص مثلا، فتأول تأويلا ربما يوافق عليه وربما يخالف فيه، لكن ليس مأخذه مأخذ الجهمية، ليس عنده التعطيل، وليس عنده إنكار الصفات، وإنما هو مثبت للصفات، مؤمن بالنصوص الشرعية، وسالك لمذهب السلف وطريقتهم، لكن في حديث معين اجتهد اجتهادا معينا ففسره على غير ظاهره، وهذا هو التأويل. فهل هذا يعتبر جهميا؟ الجواب لا، وإن كان يخطأ في تأويله هذا لكنه لا يعتبر مبتدعا. تمام، احفظوا هذا الأمر جيدا. وطبعا هذه مسألة كبيرة جدا، قضية يعني النظر في مآخذ الناس والتفريق بين طريقة أهل البدع وطريقة أهل السنة في مثلا التأويلات أو السلات التي تقع من بعضهم، هذه مسألة عظيمة، يعني ليس هذا المقام هو يعني ما نفصل فيه الكلام فيها. نتعرض الآن إلى الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فمنها صفة الأصابع لله عز وجل، وهذه الصفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فبهذه الأحاديث ثبتت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها ونصدق ونسلم على القاعدة التي سبق شرحها من قبل، ولا نفسر هذه الأحاديث كتفسير أهل البدع، يقولون هذه ليست أصابع حقيقية، وإنما المراد بذلك القدرة والسلطان والقوة وما أشبه ذلك. فهذا هو التأويل المذموم، هذا هو التحريف الذي يجب علينا أن نتجنبه في هذا الباب. ومن عجيب أمرهم مثلا في هذه الصفة أنهم يقولون مثلا في حديث ابن مسعود: إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان استهزاء بالحبر، يعني هكذا يقول، مع أن نص الحديث فضحك تصديقا لقول الحبر، لأنه كما هو معلوم ليس كل ما في التوراة والإنجيل محرفا، منه ما هو حق صحيح، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هناك أشياء حق في التوراة والإنجيل. فجاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أي عندنا كذا وكذا وكذا، فبين صلى الله عليه وسلم أنه حق. فالحديث نفسه فيه النص تصديقا لقول الحبر، وهم يقولون استهزاء بقول الحبر. طيب، ثم إنه لو كان استهزاء فكيف يتلو الآية؟ لأنه تلا الآية تصديقا لماذا؟ تصديقا لكلام الحبر، فكيف يستهزئ به ثم يصدقه بالقرآن؟ فهذا من عجيب أمرهم، والله المستعان. إذن صفة الأصابع من الصفات الثابتة، هو التأويل متعذر في هذا الباب، والنص لا يحتمله ولا يتلاءم معه، وهذا قول السلف ومذهب السلف بلا خلاف بينهم، يثبتون هذه الصفة لا خلاف بين السلف في ذلك. الصفة الثانية معنا صفة النزول، والعمدة فيها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولهذا الحديث شواهد متعددة من رواية كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال العلماء إن أحاديث النزول متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأمور المتعلقة بصفة النزول، فمنها النزول يوم عرفة. طبعا النزول الذي جاء في حديث أبي هريرة وفي غيره هو النزول كل ليلة، النزول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأما النزول يوم عرفة فالثابت فيه بعض الموقوفات ولها حكم الرفع، كما ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. فهذا موقوف لفظا مرفوع حكما، لأنه لا يقال من قبل الراوي. وأما النزول يوم القيامة، هذا أيضا مما ذكره المؤلف رحمه الله، فهذا قد ثبتت فيه بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل موطن الشاهد قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد ليقضي بينهم. والنزول بشأن يوم القيامة يعتبر مرادفا للمجيء والإتيان، فإن من صفة الله تبارك وتعالى أيضا أنه يجيء ويأتي يوم القيامة. إذن النزول هنا، النزول الذي يذكر يوم القيامة، هو المجيء والإتيان. فبهذه الأحاديث يصدق السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، ويثبتون صفة النزول لله عز وجل نزولا حقيقيا على المعنى المعقول المتبادر إلى لغة العرب، ويقولون هو نزول الرب نفسه، فالرب نفسه هو الذي ينزل سبحانه وتعالى، ليس شيئا آخر. وأما أهل البدع فإنهم تارة يقولون تنزل رحمته، وتارة يقولون ينزل أمره، وتارة يقولون ينزل ملك من الملائكة، وهذا كله من التأويل المذموم ومن تحريف النص. النص لا يحتمل هذه المعاني إطلاقا، يكفيك أن تنظر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الكلام الذي جاء فيه هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كيف يصح أن يصدر مثل هذا الكلام عن غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصح أن يقول هذا ملك من الملائكة مثلا، أو كيف يلتئم مع نزول الأمر والرحمة؟ فيكفيك هذا، والردود بطبيعة الحال متكاثرة على هذا الكلام الباطل، لكن يكفيك أن تنظر في مجرد الحديث، في نص الحديث تجد أنه لا يحتمل تأويلا. وهذه الصفة لا خلاف إطلاقا بين أهل السنة في إثباتها، أهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. الصفة التالية معنا صفة القدم لله تعالى، والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوي بعضها إلى بعض. ومما جاء أيضا في إثبات هذه الصفة لله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع في تفسير الكرسي في تفسير كرسي الرب سبحانه وتعالى فقال الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين فأفادنا أن لله تعالى قدمين اثنتين. وأهل السنة أيضا يثبتون هذه الصفة لا خلاف بينهم في ذلك خلافا لتأويلات أهل البدع التي يحرفون بها الكلمة عن مواضعه. الصفة التالية معنا هي صفة الهرولة صفة الهرولة وهي التي جاءت في الأحاديث الذي في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو ثابت في الصحيحين من رواية غير واحد من الصحابة. يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تمام، هذا هو نص الحديث. السؤال هنا هل هذا الحديث يفهم منه إثبات صفة لله تعالى وهي الهرولة؟ كما ذكرت لكم قاعدتنا قاعدة اتباع وقبول وتسليم وقاعدة سلوك لطريقة السلف والعلماء فلا نخرج عن طريقة السلف والعلماء فما عليه السلف نسلكه ولا نتعداه. إذا رأينا أن السلف لهم قول واحد في مسألة لزمناه، إذا رأيناهم لهم قولان ثلاثة أربعة أيا ما كان فإننا أيضا نلزم هذه الطريقة. فما أجمعوا عليه لم نخالف، وما اختلفوا فيه ووسعهم فإنه يسعنا ما وسع. تمام، هذه القاعدة تريحك كثيرا لأن المسألة لها تفصيلات أكثر من هذا، لكن هذه القاعدة تريحك كثيرا. ولهذا تجد أن المؤلف رحمه الله دائما ما يركز على قضية التقليد للسلف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. التقليد للسلف، قلدهم واسترح، قلدهم واسترح، هذا يكفيك. فانظر في كلام السلف وانظر في كلام العلماء، ما وسع السلف يسعنا، إذا أجمعوا على شيء لم يجوز لنا أن نخالف فيه، وإذا اختلفوا في شيء فإنه يسعنا ما وسع. واضح هذا الأمر؟ أيضا من قواعد هذا الباب أننا ننظر في هذا الاختلاف الذي يرد عنه وننظر في طريقة تعاملهم مع هذا الاختلاف، لأن هناك قواعد علمية، المسألة ليست مطلقة على عواهنها، عندنا خلاف معتبر وعندنا خلاف غير معتبر، عندنا خلاف محتمل، والدليل على هذا الاختلاف أنك تجد النص يحتمل هذا التفسير يحتمل هذا التأويل، وعندنا خلاف غير معتبر بمعنى أن المخالف يخطأ فيه ويقال هذه زلة من الزلات، والدليل على ذلك أنك تجد النص لا يحتمل هذا التأويل. إذن هناك قواعد علمية يعتمد عليها العلماء في هذا الباب، إذا أردت أن تستريح فاسلك ما سلكه العلماء. تمام؟ إذا أردت أن تستريح فاسلك ما سلكه العلماء، وإذا صعبت عليك هذه الطرائق وهذه الأصول فعليك أن تتبع العلماء. ولعلي ذكرت لكم هذا من قبل بالنسبة لقضية التأويل في صفة المعية، تذكرون هذا؟ فقلنا كلاما يعني ننهي به المسألة كما يقال، ما تأوله السلف ما تأولنا، وما لم يتأوله السلف لم نتأوله، سميه تأويلا سميه تفسيرا سميه بيانا قل ما شئت، خلاص، وأرح نفسك وأرح نفسك. إذن عندما يأتيك من يقول يا جماعة اليد لله تبارك وتعالى ليست يدا حقيقية هي النعمة، نقول من قال هذا من السلف؟ إن قال هذا أحد من السلف على العين والرأس. تمام، لكن في صفات أخرى أو في أحاديث أخرى يختلف الأمر، من قال هذا من السلف؟ مثلا المعية معية بالسمع والبصر، السلف قالوا هذا، طيب نقول ما قال السلف، سميناه تأويلا لم نسميه تأويلا، دعك من هذا. تمام، هذا الذي ذكرناه من قبل. فهذا هو الأمر الذي يفيد طالب العلم المبتدئ ويفيد العامي إذا عقله، إذا عقله وفهمه ينتفع به كثيرا. فمن صعبت عليه التوصيلات العلمية فعليه بهذا الأمر، عليه بهذا الأمر، وإلا فهناك توصيلات وقواعد عظيمة جدا جدا تفرق لك بين هذا وذاك، متى يصح أن تقول هذا ومتى لا يصح، متى يعتبر التأويل ومتى لا يعتبر، متى يكون التفسير زل ومتى لا يكون. يعني كلها مسائل لها توصيلات يعني مفصلة ومطولة عند أهل العلم، فمن وفق لفهمها، وهذه مرحلة التوصيل والرسوخ في هذا العلم، نسأل الله تعالى من فضله. ومن صعبت عليه هذه المسائل فعليه بهذه القاعدة، الاتباع والتصديق والتسليم. نعود إلى حديث الهرولة، هل يفهم منه إثبات صفة لله تعالى وهي الهرولة؟ كيف نجيب عن هذا السؤال؟ نرجع إلى ما قاله السلف. ما قاله السلف قلنا، وما لم يقله السلف لم نقله. تمام؟ فمن رجع إلى كلام السلف والأئمة في هذا الحديث وفي هذه الصفة فإنه يجد اختلافا، يجد اختلافا. فمن السلف من فهم من هذا الحديث صفة لله تعالى وهي الهرولة، وأثبتها لله تعالى كسائر الصفات، وهذا هو ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه ساق هذا الحديث مساق الإيه؟ مساق الصفات، وجعله مع حديث الأصابع وحديث النزول إذن هو يعتبر أن ما ورد في هذا الحديث صفة لله تعالى كسائر الأحاديث التي وردت في ذلك. أيضا من الأئمة الذين أثبتوا هذه الصفة أبو إسحاق الحربي في كتاب غريب الحديث، وأبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الأربعين في صفات الله تعالى، ومن العلماء المعاصرين ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله تعالى الجميع. فهؤلاء جميعا أثبتوا صفة الهرولة لله تعالى، فهموا من الحديث أنه يدل على صفة لله تعالى وهي الهرولة. طيب، بما أنها صفة إذن نتعامل معها بالقاعدة التي ذكرناها، نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. طيب، السؤال هنا ما معنى الهرولة؟ واضح، واضح، بمجرد ما تسمع الحديث تفهم معناه. ومن أراد المزيد والإيضاح فالهرولة هي المشي السريع، الهرولة هي إيه؟ هي المشي السريع، هذا أصلها في اللغة. فنثبت هذا المعنى لله تعالى ولكن على ما يليق بجلاله من غير تمثيل، على ما يليق بجلاله من غير تمثيل، كما نقول في الاستواء وفي السمع وفي البصر وفي غير ذلك من الأمور. طيب، هنا السؤال، هل في هذا محظور؟ يعني إذا ثبتت لله تعالى صفة وهي الهرولة هل في هذا محظور؟ الجواب لا، لأن عندنا صفات فعلية تسمى عند الأئمة بصفات الحركة، صفات الحركة. هذا اللفظ الذي هو الحركة نطلقه أو لا نطلقه دعك من هذا الآن، ليس هذا هو ما نتكلم فيه الآن، لكن هناك صفات فعلية تكون بذات الله سبحانه وتعالى، أي إن الرب سبحانه وتعالى بذاته يفعلها. تمام، كمثل صفة النزول والمجيء والإتيان، هذه كلها صفات هي عند العلماء من هذا الجنس، من هذا النوع. أطلقنا على ذلك لفظ الحركة أو لم نطلقه هذا بحث آخر. إذن جعلوا صفة الهرولة كهذه الصفات، قالوا ليس عندنا إشكال، إذا كان الرب سبحانه وتعالى ينزل ويجيء ويأتي فما المانع أنه يتصف بصفة هي الهرولة؟ ليس عندنا إشكال، والنص قد جاء بذلك، فعلينا القبول والتسليم. تمام؟ فهذا قول من أثبت الصفة لله تعالى. وأما من تأول هذا الحديث، لكن سنعرف أنه ليس تأويلا مذموما وأنه تأويل معتبر، من تأول هذا الحديث وقال يا جماعة لا، هذا الحديث لا يدل على صفة لله تعالى وليست الهرولة صفة لله عز وجل، وإنما المراد بذلك شيء آخر، وهذا تأويل قديم، فجاء ذلك عن الأعمش رحمه الله، أخرجه المبطأ ضمن روايته للحديث بهذا الحديث لحديث الأول. ومن الأئمة أيضا الإمام إسحاق بن راهوية والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقض على المريسي، وابن قتيبة في مختلف الحديث، وابن تيمية في غير موضع من كتبه، وابن القيم في مدارج السالكين، ومن المعاصرين العلامة الفوزان والعلامة الربيع حفظهم الله تعالى في شرحهما على هذا الكتاب. إذن التأويل موجود عن الأئمة، التأويل موجود عن الأئمة وعن السلف من قديم. طيب، إذا تأولوا الحديث فما المراد به عندهم؟ قالوا لا، المراد بالهرولة هنا سرعة الثواب. سرعة الثواب لماذا؟ قالوا لأن النص نفسه دلك على ذلك، لأن النص نفسه دل على ذلك. كيف؟ وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب، هل المراد أن العبد يأتي إلى الله تعالى متقربا بالمساحة بالمسافة؟ انتبه الآن، هل المراد أن العبد يتقرب إلى الله بالمسافة بالمساحة؟ ما المراد؟ أنه يتقرب إليه بماذا؟ بالعمل، يتقرب إليه بالعمل. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، إذن المراد سرعة الثواب، سرعة الثواب. فكلما تقرب العبد إلى الله تعالى بالعمل، كلما تقرب الله تعالى إليه بالثواب وجزاه من جنس عمله. وكان رب العزة سبحانه وتعالى في ذلك كريما، وكان عطاؤه سريعا، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، إذن التأويل موجود، القولان موجودان، الاختلاف موجود عن السلف، ليس عندنا إشكال في هذه النقطة. السؤال الآن: كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ هل هو اختلاف معتبر أو ليس بمعتبر؟ الجواب: هو اختلاف معتبر، هو اختلاف معتبر. لماذا؟ لأننا لم نجد أن العلماء، انتبه لطريقة الاتباع وأن تلزم ما عليه العلماء، لم نجد أن العلماء ضعفوا هذا الخلاف، أو قالوا هذا خلاف محدث أو مبتدع، أو من تأول الحديث فقد أتى بزلة من الزلات، لم نجد هذا. فبما أننا لم نجد هذا، إذن يسعون ما وسع من؟ العلماء، ونسلك سبيل العلماء. تمام؟ هذه هي القاعدة التي تريحك كما ذكرت لك. فإن أردت التأصيل العلمي لذلك، فخذ هذه القاعدة واحفظها جيدا، لأننا سنحتاج إليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ضابط التأويل المذموم ما لا يحتمله النص، ضابط التأويل المذموم ما لا يحتمله النص. لماذا يا جماعة؟ لأن جنس التأويل ليس مذموما بإطلاق، جنس التأويل ليس مذموما بإطلاق. التأويل هو بيان المراد، تفسير المراد من الكلام، وهذا ينقسم منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فمن التأويل تأويل صحيح، ومن التأويل تأويل إيه؟ فاسد باطل. فليس كل تأويل مذموما، وإنما التأويل المذموم هو تأويل النص بما لا يحتمله ولا يقبله، إذا كان النص نفسه في صياغته وفي ظاهره لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يصح أن تفسره بأي معنى آخر. فإذا فسرته بأي معنى آخر فهذا هو التأويل المذموم. وأما إذا فسرت النص بما يحتمل، النص نفسه يحتمل هذا وذاك، يفهم منه هذا وذاك، فإذا فسرته بأحد المعنيين فهذا لا حرج فيه، سواء كان هذا التفسير هو الصواب أو كان ذاك التفسير هو الصواب، هذه مسألة أخرى. لكن مجرد التفسير في حد ذاته لا نستطيع أن نقول هذا تأويل مذموم، لأن النص ماذا يحتمل. كثيرا ما أضرب لكم المثال بقوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. الخلاف في تفسير هذا النص عن الصحابة أنفسهم، لا أقول لك عن العلماء عن الفقهاء عن الأئمة الأربعة، لا، عن الصحابة. الصحابة أنفسهم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال اللمس هو الجماع، ومنهم من قال هو ما دون الجماع. طيب، هل هذا تأويل مذموم؟ يأتي واحد يقول يا جماعة لا، اللمس هو اللمس، هو التقاء البشرتين، إذا من قال هو الجماع فهذا تأويل مذموم، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النص نفسه يحتمل هذا، لا تنظر إلى مجرد الظاهر هكذا وتقول إذا كل ظاهر يكون هكذا وكل نص يكون هكذا، لا، لأن ما يفهم من اللفظ لا يفهم منه وحده هكذا، لكن يفهم بالإيه؟ بالسياق. واضح يا جماعة؟ هذا في غاية الأهمية، هذا الكلام في غاية الأهمية. إذا لا تنظر إلى لفظ اليد، لفظ القدم، لفظ كذا، لفظ كذا، لا تنظر إلى مجرد اللفظ، إلى مجرد الكلمة، ولكن انظر إليها مع ماذا؟ مع السياق الذي وضعت فيه. لأنه سبق لنا أن ذكرنا مثلا في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قلنا اليد هنا ليست هي الصفة، إنما المراد بها ماذا؟ القدرة. المراد باليد هنا القدرة، السياق. لكن في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان لا يصح أن تقول هي النعمة. لماذا؟ لأن السياق لا يصح، لا يحتمل هذا. تمام؟ فانظر إلى اللفظ، لفظ اليد جاء في سياق فأفاد معنى، وجاء في سياق فأفاد معنى آخر. إذن ضابط التأويل المذموم هو ما لا يحتمله النص، وأما إذا كان النص يحتمل هذا التأويل فعندئذ نقول التأويل صحيح وليس بمذموم. فالعلماء يختلفون لأن النص نفسه يحتمل هذا وذاك. ففي حديث الهرولة من تأمل في النص وجده يحتمل ذلك، وقد ذكرت لكم وجه هذا التفسير ووجه هذا التفسير. قارن بين هذا التفسير، هذا شيء آخر، يعني الذي مر معنا هذا شيء، يعني لماذا قلنا هذا خلاف معتبر؟ الشيء الأول لأنه يحتمله الايه؟ يحتمله النص. الشيء الثاني قارن بين هذا التفسير وبين تفسيرات أهل البدع. هذا التفسير اعتمد على النص نفسه والسياق نفسه، ما جاء بشيء آخر. تمام؟ ما قال العقليات والقطعيات ودفع التمثيل ولا يجوز وصف الله تعالى بالصفات لأن المتصف بالصفات هو إلى آخر. هل قالوا هذا؟ إنما لا، يا جماعة عندنا الصفات ونحن نثبت الصفات والحمد لله ومذهبنا مذهب السلف، ليس عندنا إشكال. لكن في هذا النص نفسه، في هذا الحديث نفسه يحتمل التأويل، نظروا إلى الحديث نفسه، إلى السياق نفسه، ما جاءوا بشيء آخر. ماذا قالوا؟ قالوا يا جماعة انظروا إلى السياق، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، بالظاهر والمعروف أنه لا يتقرب إلى الله بالمسافة والمساح، وإنما المراد تقرب العمل. إذن دل الحديث على أن المراد ليس تقربا من الله تعالى ذاتيا، ليس المراد أن الله يتقرب بذاته كما يحدث مثلا في النزول أو المجيء أو الإتيان، وإنما هذا شيء آخر. تمام؟ إذن اعتمدوا على الحديث نفسه، والسياق يحتمل هذا التأويل، ليس عندهم الشبهات والجدليات وهذه التي يسمونها قطعيات وبرهانيات إلى غير ذلك، ليس عندهم هذا الأمر. إذا كان الخلاف محتملا ومعتبرا. تمام؟ طيب، هل في هذا حجة لأصحاب التأويل؟ تأويل الإيه؟ المذموم. انتبه الآن، هل في هذا حجة لأصحاب التأويل المذموم؟ الجواب لا. هل تريد أن تستريح؟ أو تريد أن تتعب؟ إن أردت أن تستريح فقل ماذا؟ ما قاله السلف قلنا خلاص انتهى الأمر. يا أيها المتأولون، من تأول اليد؟ من تأول الاستواء؟ من تأول العينين؟ من تأول الوجه؟ وإلى آخره. خلاص أريح نفسك بهذا. تمام؟ أما إن أردت أن تتعب فكما قلت لك السياق يحتمل هذا التأويل، ليس في هذا حجة لأصحاب التأويل لأنهم يتأولون في سياقات لا تصلح إطلاقا لهذا التأويل. يعني عندما يقولون ينزل ربنا هذا نزول ملك من الملائكة، يصح بالسياق نفسه بالحديث نفسه، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، الملك يقول هذا يا جماعة، يصلح هذا؟ لا يلتئم، لا يحتمل إطلاقا. عرفت الفرق بين الأمرين؟ إذن لا حجة في هذا لأصحاب التأويل، لا من قريب ولا من بعيد. واضح من هذا يا جماعة؟ إذن خلاصة القول، صفة الهرولة فيها اختلاف، صفة الهرولة فيها اختلاف، اختلاف معتبر بين السلف والأئمة، منهم من أثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من تأولها تأويلا محمودا محتملا لا حرج فيه ولا إشكال. الصفة التالية معنى صفة الصورة لله عز وجل، ولابد أن نفرق هنا يا إخواني بين صفة الصورة وحديث الصورة، لابد أن نفرق بين صفة الصورة وحديث الصورة. فصفة الصورة وردت في أحاديث متعددة غير حديث الصورة. وما حديث الصورة؟ إن الله خلق آدم على صورته، هذا هو حديث الصورة. صفة الصورة ليست في هذا الحديث فقط، ولكن في أحاديث أخرى. فحديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما صفة الصورة ففي أحاديث أخرى، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في ذكر حديث الشفاعة الطويل وأهوال القيامة، موطن الشاهد قال: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث اختصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه صفة الصورة لله عز وجل. هذه الصفة لا إشكال في إثباتها ولا خلاف في ذلك ولا نزاع، أهل السنة يثبتون صفة الصورة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له صورة تليق بجلاله وكماله سبحانه، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. إنما الذي فيه الكلام حديث الصورة، حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته. الصورة هنا هل هي صورة الرب أم صورة شيء آخر؟ هذا هو الذي فيه الكلام. طيب، نسلك القاعدة التي ذكرناها، نفس الكلام نفس الطريقة، ما قاله العلماء قلنا، وما وسع السلف يسعنا، ونتبع طريقة العلماء. إذا نصوا على أن الخلاف معتبر فهو معتبر، وإذا نصوا على أنه غير معتبر فهو غير معتبر، فنحن مع العلماء لا نحيد عن طريقة العلماء. حديث الصورة هذا وجد من أهل العلم ومن أهل السنة من تأوله وقال إن الصورة هنا ليست صورة الرب عز وجل. وأول من ذكر عنه هذا الأمر هو أبو ثور الفقيه رحمه الله، إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله تعالى، وهو من أهل السنة الكبار، وقد أثنى عليه الإمام أحمد في السنة أيضا، يعني قال: أعرفه بالسنة، منذ 20 أو 30 سنة لا أذكر، لكن قال: أعرفه بالسنة، فهو من أهل السنة من الأئمة معروفين. فهذا الإمام تأول الحديث وحمله على أن الصورة هنا هي صورة آدم، هي صورة آدم. قال: إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم. تمام. وممن تأول الحديث أيضا من أئمة السنة الإمام ابن خزيمة رحمه الله، إمام الأئمة في كتاب التوحيد، وتأول الحديث على المطلوب. على المطلوب، ما هو المطلوب؟ في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فابن خزيمة قال: أي على صورة المطلوب، على صورة الإيه؟ المطلوب. إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، لأنك إذا ضربت الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة هذا الشخص الذي تضربه. واضح هذا؟ فهذا تأويل ابن خزيمة رحمه الله تعالى. بعد ذلك بعض العلماء والأئمة تأولوا الحديث كذلك وقالوا إن الصورة هنا ليست صورة الرب عز وجل. علماء متعددون كابن مندب رحمه الله، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ومن الأئمة المتقدمين من نقل عنهم إنكار الحديث كالإمام مالك رحمه الله، نقل عنه أنه أنكر الحديث، لكن هذا يحتمل، يعني لا يفهم منه أنه أنكر الحديث إنكارا صريحا، لكن يحتمل أن يكون بلغه من طريق معين مثلا لم يثبت عنده، أو يكون أنكره لأجل أنه خشي الفتنة على الناس، لأن هذا الحديث ربما لو حدث به العامة يعني يحدث عندهم فتنة أو ما أشبه ذلك، فإنكار الإمام مالك يحتمل هذه الوجوه. طيب، هؤلاء بعض العلماء تأولوا الحديث كما قلت لكم، وأما سائر أهل العلم وهو المعروف والمشهور من قول أئمة السنة في هذا الباب قديما وحديثا، فهو إمرار الحديث على ظاهره، والقول بأن الصورة هنا هي صورة الرب سبحانه وتعالى، وقد وردت في ذلك رواية صريحة لكنها لا تصح من جهة الإسناد، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن هكذا صراحة لا يحتمل تأويلا، تمام، لكن هذه الرواية بهذا اللفظ لا تصح من جهة الإسناد، إنما اللفظ الصحيح من جهة الإسناد إن الله خلق آدم على صورته. وبالرغم من ذلك فعامة الأئمة كما قلت لكم على إثبات هذا الحديث على هذا المعنى، وأن الصورة هنا هي صورة الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا كما قلت لكم هو المعروف والمشهور عن أئمة السنة، بل تكلموا في من تأول الحديث كلاما شديدا، تكلموا في من تأول الحديث كلاما شديدا، وقالوا من تأول حديث الصورة فهو جهمي، من تأول حديث الصورة فهو جهمي. طيب، كما قلت وأكرر، نحن مع العلماء وطريقتنا طريقة العلماء، فننظر في هذا الخلاف هل هو خلاف معتبر أو ليس بمعتبر. ليس هذا هو ما يقوله العبد الفقير ولا غيره، إنما يقوله أهل العلم، فما قاله أهل العلم قلناه ولا نحيد عن طريقته. في حديث الهرولة كما قلت لكم لم نجد كلاما لأهل العلم في أن هذا الخلاف خلاف بدعي أو محدث، وما قال أحد من أهل العلم من تأول هذا الحديث فهو جهمي أو ما أشبه ذلك، هذا ليس له وجود، والخلاف معتبر والعلماء يمشونه، والمسألة بحمد الله تعالى ليس فيها إشكال. لكن في حديث الصورة وجدنا شيئا مختلفا، وجدنا شيئا مختلفا، وجدنا أن العلماء صرحوا بأن من تأول هذا الحديث فهو جهمي، ووجدنا العلماء يصرحون في من تأول الحديث بأنه أخطأ أو زل. ودائما ما إذا ذكرنا زلات العلماء قلنا أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، مع أنه مسبوق إلى قوله، وهذا فيه فائدة لك، لماذا يجعلون العهدة على ابن خزيمة دائما، يقولون أخطأ ابن خزيمة وهو مسبوق إلى تأويل، سبقه أبو ثور رحمه الله وهو متقدم عليه، طب لماذا تجعل العهدة على ابن خزيمة؟ الفائدة هنا في أن العهدة تجعل على من أصل وقرر وشرح وبين، وهذا هو ما فعله ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة أصل شرح المسألة وبين وتكلم كلاما طويلا في كتاب معروف ومؤلف ومتوارث والناس يعتمدون على كلامه ويرجعون إليه، فهذا فيه الفائدة لك، تمام؟ طيب، وجدنا العلماء يقولون أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، واعتبروا هذا من الزلات، فهذه طريقة العلماء. نرجع إلى الخطوة الثانية، أو نأتي إلى الخطوة الثانية، قلنا أولا ننظر في طريقة العلماء ونلزمها، الخطوة الثانية ننظر في النص يحتمله التأويل أو لا يحتمله، لابد من هذا، هل النص يحتمل هذا التأويل أو لا يحتمله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطال جدا في تقرير هذا، ورد على ابن خزيمة رحمه الله ردودا مطولة في كتاب نقض التأسيس، وأتى بالوجوه الكثيرة كعادته في إبطال هذا التأويل. خلاصة الكلام أنك إذا تأملت في الحديث وجدت أن هذا التأويل فعلا من أبعد ما يكون. لماذا؟ لو أننا قلنا الصورة هنا هي صورة آدم أو صورة هذا الشخص المضروب وإلى آخره، هذا التأويل بعينه عرض على الإمام أحمد، لأن أبا ثور كان من أقران الإمام أحمد، عرض هذا التأويل على الإمام أحمد فقال: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم. إذا تأملت في هذا المعنى، هذا المعنى ليس فيه فائدة وليس فيه تقرير لشيء يذكر، لأن الحديث بهذه الصياغة وبهذا التركيب الفائدة منه ماذا؟ أن يبين لك أن آدم عليه السلام خلق على صورة سابقة ومتقدمة عليه، خلق على صورة سابقة ومتقدمة عليه، كما يقال مثلا خلق الإنسان على صورة كذا. يعني انظر في هذا التركيب في لغة العرب: خلق الإنسان على صورة كذا، أو خلق الشجر على صورة كذا. فإنك تفهم من نفس الصيغة ومن نفس التركيب أن هذه الصورة متقدمة وسابقة على خلق ماذا؟ على خلق هذا الإنسان. فهذا هو معنى قول الإمام أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقها. يعني لو أنك فسرت الحديث هكذا: إن الله خلق آدم على صورة آدم، إذن كانت هناك صورة سابقة لآدم خلق عليها. طب هل هذا صحيح؟ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقها؟ تمام؟ نفس القضية، لو أعدت الضمير على المضروب: إن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، لا يصح، لا يستقيم، لأن الصورة سابقة، الصورة سابقة، لا يصح أن يقال إن آدم خلق على صورة هذا المضروب الذي هو بعد آدم، الذي هو من أولاد آدم، لا يصح. تمام؟ ثم إن هذا المعنى ليس فيه فائدة، وأي فائدة في هذا؟ إن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم، طيب هذا معروف ومقرر، يعني ليس عندنا جديد، ليس فيه جديد، ليس فيه فائدة. تمام؟ إنما تكون الفائدة والجديد والشيء الذي يستحق لأجله التشريف، التشريف، لأن هذا المعنى أصلا هو المراد من الحديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذن المراد تشريف آدم، صحيح؟ طيب كيف يتحقق التشريف؟ هل بكون آدم مخلوقا على صورته هو؟ هذا في غاية البعد لمن تأمل. تمام؟ إنما يكون المعنى المراد والحق إذا كان على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. طب هل هذا فيه إشكال؟ هل هذا فيه إشكال؟ إطلاق، إطلاق، وإنما هي اجتهادات وقعت لمن تأول الحديث من العلماء، ظنوا أن الحديث مشكل، وهو في الحقيقة ليس فيه أي إشكال. لماذا؟ لأن صورة الشيء ما يظهر منه، أليس كذلك؟ ارجعوا إلى القاعدة: المعنى معقول واضح بمجرد ما تسمع الكلام. صورة الشيء هي ماذا؟ ما يظهر منه. طيب أليس الرب سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة؟ أليس كذلك؟ أليس لله تعالى وجه؟ أليس لله تعالى صفات؟ طيب وجه ربنا سبحانه وتعالى من صفاته، وآدم له وجه، أليس كذلك؟ إذن المراد بالصورة هنا أن الله تعالى خلق آدم على المعنى المطلق المشترك بين صفات المخلوق وصفات الخالق، هذا الذي قررناه من قبل حتى لا نعيد الكلام. المخلوق له سمع، آدم له سمع، والله تعالى له سمع. آدم له بصر، والله له بصر. آدم له وجه، والله تعالى له وجه. آدم له عينان، والله تعالى له عينان. آدم يتكلم، والله تعالى يتكلم. هذا هو المراد. إذن ليس المراد بالصورة هنا التمثيل، ليس المراد أن الله تعالى خلق آدم على صورته بمعنى أن آدم يماثل الرب، لا، إنما المراد المعنى المطلق، هذا الذي شرحناه لكم كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهذا واضح جدا لمن تأمل في الحديث وفي المعنى المراد من الحديث. إذن ليس عندنا إشكال ولا حاجة إطلاقا لتأويل الحديث، والسياق نفسه لا يحتمل هذا التأويل. لأجل هذا نص العلماء على أن الخلاف في هذه المسألة غير معتبر. إذن عرفت الفرق بين المسألتين؟ عرفت الفرق بين هذا الحديث وبين حديث الهرولة؟ هو واضح جدا لكل من تأمل في هذه المسألة. خاتمة الكلام التنبيه الذي ذكرناه في أول الكلام نعيده مرة أخرى. من تأول حديث الصورة فهو جهمي. هل معنى هذا أن أبا ثور جهمي؟ هل معنى هذا أن ابن خزيمة جهمي؟ أن الألباني جهمي كما يقول الحدادية الآن؟ لا، هذه قضية ماذا يا جماعة؟ المآخذ. المآخذ كما قلت لكم التأويل، انظروا إليه، هذه قاعدة الباب، انظروا إلى التأويل، هل يحتمله السياق أو لا يحتمله؟ إن احتمله فلا إشكال عندنا أصلا، يعني القضية خارجة عن قضية الابتداع والتجاهم وهذه الأشياء بالكلية. حديث الهرولة من تأوله لا يصح أصلا أن نقول هو جهمي، لا يرد علينا هذا الأمر أصلا، تمام؟ فانظروا إلى التأويل، إن كان يحتمله السياق فقد خرجت المسألة عن البدعة أولها وآخرها، وإن كان لا يحتمله السياق نظرنا إلى الباعث والمأخذ الذي حمل صاحبه على هذا التأويل، فإن كان مأخذا بدعيا وهو التعطيل ونفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فهذا هو المبتدع، فهذا هو الإيه؟ هو المبتدع. وأما إن كان مأخذا آخر يتعلق بنفس النص لكن أخطأ صاحبه تأول تأويلا خاطئا، هكذا أداه إلى اجتهاده. يعني الذين تأولوا حديث الصورة قالوا ماذا؟ قالوا يا جماعة الضمير يعود على أقرب إيه؟ على أقرب مذكور، إن الله خلق آدم على صورته. طيب الضمير الهاء أقرب مذكور آدم أو الله؟ آدم هو أقرب مذكور، فقالوا على صورته يعني على صورة آدم. طب هل هذه طريقة بدعية؟ هل هذا مأخذ الجهمية؟ هل الجهمية يعتمدون ما شاء الله على قواعد اللغة وعلى يعني، بل هم أجهل الناس باللغة، وهذه قاعدة المبتدع دائما. إذا مآخذ الأئمة الذين تأولوا هذا الحديث ليست مآخذ الجهمية، ليست مآخذ أهل البدع، وهذا هو السر في عدم تبديع الأئمة له. الإمام أحمد انظروا، يعني في إمام واحد لن نذهب بعيدا، الإمام أحمد انظر ماذا قال في حديث الصورة، من تأول حديث الصورة فهو جهمي. طيب هل جهم أبا ثور؟ عرفت الفرق؟ فلابد أن تتبع الطريقة، اتبعوا ولا تبتدعوا، تمام يا جماعة؟ وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الفرق بين زلات العلماء وبين بدعة المبتدعين. ما الفرق بين العالم الذي يزل ويخطئ وبين المبتدع الذي يبتدع ويحدث في دين الله تعالى؟ الحمد لله. أما بعد، فلا بد بارك الله فيكم أن نحكم الفرق الذي ذكرته لكم بين الزلة والابتداع وبين كلام أهل السنة في هذا الباب وكلام أهل البدع. إذن قول الأئمة من تأول حديث الصورة فهو جهمي، المراد بذلك إذا كان مأخذه مأخذ الجهمية، أو بما أن التأويل عموما يعني تأويل الأحاديث وتأويل الصفات عموما هذا معروف عن الجهمية، هذه طريقة الجهمية، ليس مرادهم بذلك أن كل من تأول هذا الحديث فهو جهمي. وعادة الأئمة في إطلاقاتهم على سبيل التحذير والتنفير وبيان قبح المقولة، فهذا أيضا من عادة الأئمة في هذا، ومن الطرائق العلمية، من عادة الأئمة أنهم إذا أرادوا أن يبينوا خطأ مقالة وبطلانها أطلقوا مثل هذه الإطلاقات حتى يتبين خطأ هذا الكلام وأنك لا تعتبر به ولا تلتفت إليه. ليس المراد أن كل من قال بهذه المقولة على التحديد فهو جهمي. أيضا لا بد أن يفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة العلماء قديما وحديثا، وبين طريقة أهل البدع من الحدادية وأمثالهم الذين يبدعون العلماء بالزلات. فليس معنى تخطئة من تأول حديث الصورة، وليس معنى أن الخلاف غير معتبر أنه من خالف في هذه المسألة فهو مبتدع. هذا هو الذي ضلت فيه الحدادية، أنهم لم يفرقوا بين الزلة والانحراف، وبدعوا العلماء بالزلات وظنوا أن كل من خالف في مسألة خلافا غير محتمل فهو مبتدع، والقضية ليست كذلك. فمن تأول هذا الحديث من أهل السنة والجماعة فهو معذور، معذور باجتهاده وهو من أهل السنة، وتحفظ كرامته وتحفظ إمامته، لا إشكال عندنا في هذا من القدماء ومن المعاصرين، من القدماء ومن المعاصرين، كلهم من العلماء والأئمة، وكلهم من أهل السنة، وكل من أخذ بهذا التأويل ولم تتبين له المسألة على وجهها فإنه يعذر بذلك. ليس الخلاف في مثل هذا كالخلاف في غير ذلك من المسائل، لكن من ناحية تقرير المسألة وبيان الصواب فيها بالحجة العلمية والأدلة الشرعية وبكلام أهل العلم السابقين واللاحقين، فإنه يقال إن هذا التأويل خطأ من قائله، وإن الصواب في قول عامة أهل العلم وفي المعروف عن أهل السنة والجماعة هذا الحديث كسائر أحاديث الصفات، وليس فيه إشكال وليس هناك حاجة إلى تأويله أصلا. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والفكرة في الله بدعة، لقوله قال رحمه الله: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل.
عودة من المؤلف رحمه الله إلى مسألة رؤية الله عز وجل، وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما يتعلق بالآخرة، على رؤية الله تعالى في الآخرة، والكلام هنا على رؤية الله تعالى في الدنيا. يقول رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في هذه الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. إذن أفادنا حكم المسألة في هذه الجزئية، حكم من قال إنه يرى الله تعالى في هذه الدنيا أو إن الله يرى في هذه الدنيا، وسنبين معنى التكفير الذي ورد في كلامه رحمه الله. وأما المسألة نفسها فأهل السنة مجمعون على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وأن رؤيته لم تقع لأحد من الناس إطلاقا، هذا هو الأصل. في هذه الدنيا لا يرى أحد ربه عز وجل بعيني رأسه، ولم يقع هذا أبدا لأحد من الناس. والدليل على ذلك الكتاب والسنة. الكتاب في قصة موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. إذن موسى عليه السلام لما طلب رؤية من ربه عز وجل لم يتحصل عليها ولم تتحقق له، فهذا دليل على أنه لا يرى ربه. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فهذا واضح في أنه لا يرى الله تعالى أحد من الناس في هذه الدنيا، هذا هو الأصل، ولا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، بل لا خلاف فيه بين الأمة بأسرها، لا خلاف فيه بين الأمة بأسرها، إلا في حق شخص واحد فقط، إلا في حق شخص واحد فقط، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف. هل رأى عز وجل بعيني رأسه في هذه الدنيا أم لا؟ هذا هو الذي وقع فيه الكلام. والخلاف في ذلك منقول عن أهل السنة والجماعة ومعروف، متداول بين العلماء دائما ما يحكون الخلاف في هذه المسألة، ويذكر على أنه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وبكل رواية من هذه الروايات قد قال طائفة من أهل السنة. فالرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. الرواية الثالثة الإطلاق، أن يقال رآه، أن يقال رآه ولا يقال بعينه أو بقلبه، لا يحدد ولا يقيد، لكن يطلق الحديث أو يطلق القول، يقال رآه من غير تقييد ولا تحديد. فبكل رواية من هذه الروايات قال طائفة من أهل السنة، والخلاف في هذه المسألة موجود، ولكن هناك أحاديث تفصل النزاع في هذه المسألة، هناك أحاديث واضحة تفصل النزاع في هذه المسألة. مثلا من أفراد النزاع في هذه المسألة: هل وقعت الرؤية في ليلة المعراج؟ هل وقعت الرؤية في ليلة المعراج؟ وسيأتي معنا الكلام على الإسراء والمعراج إن شاء الله. عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلم ربه عز وجل، هل رآه في ذلك الموطن أم لا؟ الجواب لا جزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيّن ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فالمراد كما قال العلماء أنه رأى الحجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، حجابه النور، فرأى الحجاب، لم ير رب العزة سبحانه وتعالى. فلو كانت الرؤية قد وقعت لصرح النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صرح بالنفي بأنه لم ير ربه في تلك الليلة. وأما الأحاديث التي وقعت فيها الرؤية أو وقع فيها ذكر الرؤية، فهي الأحاديث التي يعني منها الحديث الذي مر معنا: رأيت ربي في أحسن صورة، حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. طيب هذا كان في أي شيء؟ في المنام. كان هذا في المنام كما ورد صريحا في روايات الحديث وكما هو واضح من سياق الحديث. إذن هذه رؤية منامية، ورؤية المنام تكون بالعين؟ رؤية المنام تكون بالعين؟ لا، إنما تكون بماذا؟ بالقلب، بالفؤاد. تمام؟ إذن الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في المنام، لم يره بعين رأسه في اليقظة. إنما الذي نشأ، إنما الذي أحدث الاختلاف هو قول ابن عباس رضي الله عنهما بناء على الروايات التي جاءت في كلامه، فهذا هو الذي أحدث الاختلاف بناء على فهم هذه الروايات. فالروايات التي جاءت عن ابن عباس تارة تجيب بالإطلاق، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا بالإطلاق من غير تقييد، وتارة تجيب بلفظ، وهذا اللفظ ثابت عن ابن عباس، قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤيا، وهذا ثابت عن ابن عباس. طيب ومحمدا بالرؤيا يعني كيف يفهم هذا؟ ففهمه من فهمه من أهل السنة على رؤية الإيه؟ على رؤية البصر. تمام؟ تارة تجيء الروايات هكذا، وتارة تجيء الروايات مقيدة، قال: رآه بقلبه، رآه بقلبه. تمام؟ إلى غير ذلك من مباحث، يعني مثلا في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى ثم دنا فتدلى، يعني هذه الآيات أيضا من الأبحاث الموجودة في المسألة. فالحاصل أن الاعتماد في إثبات الرؤية ليس على مجرد الرأي، ولكن على قول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه طبعا له حكم الرفع ويجب الأخذ به. فاختلف أهل السنة في فهمه، اختلف أهل السنة في فهمه كيف يفهم. فمنهم من قال يفهم منه رؤية البصر، وكان هذا مذهبه في المسألة وأثبت ذلك. ومنهم من قال لا، يفهم منه الإطلاق، نطلق الرؤية كما جاءت ولا نقول بالعين ولا بالقلب. ومنهم من قال لا، بل كانت بالقلب، للروايات الصريحة في التقييد بالقلب. فهذا هو سبب الاختلاف في هذه المسألة. طيب هنا نقطة أخرى، كيف نوجه هذا مع قول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ كيف يفهم هذا؟ فعائشة تقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. نقول بناء على تفسير الرؤية برؤية القلب ليس عندنا إشكال، ليس عندنا إشكال وليس هناك تعارض، لأن عائشة جزما تقصد رؤية الإيه؟ تقصد رؤية العين، وهذا هو الذي ورد عليه الكلام أصلا في الحديث. فعائشة إنما نفت رؤية البصر، نفت رؤية البصر والعين. فبناء على تصحيح أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب، إذن ليس عندنا إشكال وليس هناك اختلاف أصلا بين الصحابة، ليس هناك اختلاف حقيقي أصلا، لأن قول عائشة في جانب وقول ابن عباس في جانب آخر. الذي أثبته ابن عباس غير الذي نفته ماذا؟ غير الذي نفته عائشة. تمام؟ بناء على ذلك ليس عندنا إشكال. وأما من أثبت الرؤية على أنها رؤية بصرية، فعندئذ لابد أن يحتاج إلى الإيه؟ إلى دفع الإشكال. طيب كيف يدفعه؟ قال العلماء الذين قالوا بذلك: المثبت مقدم على الإيه؟ مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي. فعائشة أخبرت بمقتضى إيه؟ بمقتضى علمها، وابن عباس أخبر بمقتضى علمه، وهذا فيه إثبات، والإثبات مقدم على الإيه؟ على النفي. لكن بناء على الصحيح الذي تدل عليه الروايات أن الرؤية إنما كانت رؤية قلبية في المنام، إذن ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا إشكال في المسألة إن شاء الله. طيب، قضية التكفير التي وقعت في كلام المؤلف رحمه الله، من زعم أنه يرى ربه في هذه الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، كيف يفهم هذا الكلام؟ يفهم هذا الكلام بناء على ما أوضحناه أن الأمة مجمعة على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، والنصوص في ذلك صريحة وبينة، فمن خالف هذا فقد خالف الإجماع الضروري المقطوع به من دين الإسلام، وخالف نصوصا واضحة في الكتاب والسنة، فهذا هو مناط التكفير. ويقال أيضا من زعم أنه يرى ربه في هذه الدنيا، هذا الكلام في الحقيقة لم يرد إلا عن طائفة أهل الحلول والاتحاد، لأنه كما قلت لك الأمة مجمعة، هذا إجماع معلوم بالضرورة أن هذا لا يحدث أصلا، وأن الله تعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا إلا ما وقع من الاختلاف في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من سوى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء، حتى موسى عليه السلام، أي أحد، كله معلوم بالضرورة قطعا أنه لم يرى ربه عز وجل. طيب، هذا الكلام جاءنا من عند من؟ هذا الكلام جاءنا من عند من؟ حتى من تكلم في نفي الرؤية، الكلام في نفي الرؤية فين؟ في الآخرة. هذا خلاف أهل البدع من المعتزلة والجهمية، ما قال أحد إطلاقا إن الله تعالى يرى فين؟ في الدنيا. طيب، هذا الكلام جاءنا من عند من؟ هذا لم يأتي إلا من عند أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا أن وجود الله تعالى هو عين وجود الكائنات، وأن الله يتجلى في صورة هذه الكائنات، إذا من رأى هذه الكائنات فقد رأى الرب سبحانه وتعالى عندهم، ونعوذ بالله من ذلك. فإن كان المأخذ كذلك فهذا كفر قطعا، فهذا كفر قطعا. لماذا؟ لأن هذا القول الذي هو وحدة الوجود أو الاتحاد أو ما أشبه ذلك كفر واضح لا إشكال فيه، فكيف إذا ضم إلى ذلك أنه يرى الله تعالى في صورة الكائنات ويراه متجليا في صورة المخلوقات، فهذا كفر على كفر. واضح يا جماعة؟ فهذا هو توجيه كلام المؤلف رحمه الله. ختام الكلام في هذه المسألة، ما ذكره العلماء من قضية الرؤية المنامية، الرؤية المنامية، من رأى الله تعالى في المنام، لأن هذا شاع وانتشر عن السلف وعن الأئمة أنهم يذكرون، يقول أحدهم رأيت ربي في المنام، رأيت الله في المنام، هذا شائع موجود والآثار كثيرة. طيب، كيف يفسر هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه مشاهدات قلبية على حسب حال المؤمن، على حسب حال المؤمن، وكلما قوي إيمانه كلما قويت مشاهدته، حتى يغلب على ظنه أنه رأى الله حقا، حتى يغلب على ظنه أنه رأى الله حقا. لكن في حقيقة الأمر ليس كذلك، يكون غالطا، لأن الله تعالى لا يراه أحد أصلا في هذه الدنيا، لا في المنام ولا في غير المنام. طبعا ذكرنا خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن غير ذلك لا، لا يصح. فمن زعم أو يعني من ظن أو من قال إنه رأى ربه في المنام في هذه الدنيا، فهذه مشاهدات من قوة إيمانه ومن قوة تعلقه بالله عز وجل، ظن أنه رأى الله، لكن هو في الحقيقة لم يرى الرب نفسه، لم يرى الله عز وجل على الحقيقة، وإنما هذه أمور منامية، ومعلوم أن هذه الأشياء تقبل التأويل في غالب أحوالها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.